وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وألا تحرمنا كذلك ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه. فقهنا اللهم في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك، وأكرمنا اللهم بشفاعته واجعلنا أهلا لها يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، واشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة المباركة الطيبة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها المشاهدات الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي البداية نرحب بحضراتكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشتكم المباركة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الوقت الذي نقدمه خالصا لوجه الله الكريم، وندعوه تبارك وتعالى كذلك أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله، وأن يعفو عنا وعنكم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة، تعود الناس في الأعوام الأخيرة أن يحتفلوا باليوم الأول من شهر إبريل، تعودوا أن يحتفلوا بالطفل اليتيم، وجعلوا لليتيم يوما في كل عام، كما جعلوا للأم يوما في كل عام، جعلوا كذلك للطفل اليتيم يوما، هو اليوم الأول من إبريل. العجيب أن المؤسسات الدينية على اختلاف أنواعها تجتهد أيضا في هذا اليوم بالذات، وتتجاوب مع البرامج والحفلات أيا كانت مصادر الدعوة لذلك اليوم، تتجاوب ويحرص الجميع على يوم متميز في حياة الطفل اليتيم على وجه الخصوص. أيها الأحباب، نقول ما قلناه في الأسبوع الماضي عندما كنا نتحدث عن الأم، نقول اليوم كذلك، ليس لليتيم يوم بعينه في كل عام، وإنما لليتيم في الإسلام كل أيام العام، كل أيام العام له، لأنه ليس من المعقول ولا من المقبول أن نعيش معه وأن نحتفل به في يوم ثم ننساه بقية أيام العام. ليس هذا أبدا مستهدفا، ولا أظنه مستهدفا حتى عند غيرنا من غير المسلمين من الذين ميزوا الطفل اليتيم بيوم في كل عام، من حقه علينا أن نعيش معه وأن نحتفي به وأن نهش له ونبش برؤيته وهو مقبل علينا. من حقه علينا أن يجد منا ذلك الاهتمام على مدار العام بالكامل وفي كل أيام السنة، هذا حقه علينا. ولذلك نقول إن الإسلام العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه أنزل اليتيم منزلة عظيمة وأولاه اهتماما متميزا، وتستطيعون والله أن تقفوا على ذلك من قراءة ما في القرآن من آي الذكر الحكيم وما ورد في السنة المشرفة من أحاديث لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تحث على حسن معاملة اليتيم وعلى البر به. ستعرفون جيدا كم اهتم الإسلام بالطفل اليتيم وأولاه من العناية والرعاية ما يستحق. إذن أن نخصص له يوما فقط في كل عام، إني أرى ذلك من البدعة، حتى وإن نظرتم إليها على أنه عمل عظيم. نعم هو عمل عظيم، نعم عمل عظيم بكل تأكيد، وكل ما يقدم له في هذا اليوم من الاهتمام والاحتفاء والجوائز وكل ما يقدم له من التعاطف ومن اللغة العاطفية الجميلة مما يفتقده اليتيم، كل ذلك جيد ونشكر عليه، ولكن أن نخصص يوما بعينه له فلا. بمعنى أن يكون العام كله له، هذا الذي نريده، بمعنى أن يظل تحت رعايتنا وعنايتنا طوال العام، وأن نتفقد أحواله وأن نهيئ له البيئة المناسبة لينال حقه من الرعاية الغذائية والتربوية والاجتماعية والتعليمية منذ الحضانة وحتى ينتهي من تعليمه، وحتى نساعده كذلك في الوصول إلى الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية وقدراته التي من الله بها عليه. عندما نفعل ذلك في مرحلة مهمة من حياته ونؤهله لأداء رسالة وحتى يكسب قوت يومه من عمل شريف يتناسب مع تأهيله العلمي والحرفي، إذا نحن فعلنا ذلك فقد أدينا واجبا مهما وحصلنا أجرا عظيما يقول عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا فيما رواه سهل بن سعد ورواه البخاري عن سهل هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، كإصبعيه، وأشار إلى السبابة أو بالسبابة والوسطى وفرق بينهما وفرج بينهما هكذا، وهي إشارة تعليمية من المعلم الأول للبشرية كلها صلى الله عليه وسلم ليغري الناس برعاية اليتيم وكفالة اليتيم والإحسان إلى اليتيم. أيها السادة الكرام، إني أنظر إلى اليتيم في أي تجمع من التجمعات أو مجتمع من المجتمعات، أنظر إليه على أنه ابتلاء واختبار من قبل رب العالمين لمن تواجد اليتيم بينهم. نعم هو ابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحن أحسنا إليه وعلمناه وأكرمناه وربيناه وأرشدناه إلى الحق وحذرناه من كل خلق ذميم كما نتعامل تماما مع أولادنا، إن نحن فعلنا ذلك فهنيئا للقائمين على هذا الأمر. إذن أيها الأحباب، الأمر لا يتوقف على صدقة تقدم لليتيم وفقط، لا، الأمر أكبر وأعظم من ذلك بمراحل. الأمر أمر تربية، والتربية تحتاج إلى صبر وملازمة، ملازمة من قبل المربي للمربى أي للطفل اليتيم. لا يتحقق ذلك في لقاء عابر، وإنما من أراد أن يخوض غمار هذه التجربة العظيمة لينال ما وعده عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتذرع بالصبر وطول النفس، وأن يصبر عليه كصبره على ولده، وأن يعطيه من الحنان والعاطفة واللغة التربوية الهادفة، وأن يرشده كما قلت منذ قليل، أن يرشده إلى مواطن الحق وإلى جميل الطباع، وأن يأخذ بيده إلى كل فضيلة، وعندما يمارس ذلك يمارس هذه الأخلاق أو هذا العمل بجدية كاملة، حتى يقرأ الطفل في وجه المربي الجدية، فتنتقل هذه الجدية من المعلم إلى المتعلم، وبذلك تتحقق الغاية من التربية. إذن هي تربية اجتماعية تعليمية. يعني إيه؟ كما تتابع ولدك ودروس ولدك، وكما تذهب أيضا إلى المدرسة وتلتقي بالسادة المعلمين والسيدات المعلمات، وتسألهم جميعا عن ولدك في مختلف المواد والتخصصات، مطلوب منك كذلك، وبخاصة إذا كنت عما أو خالا، إذا كنت عما أو خالا، مطلوب منك أيضا أن تتابع حالة اليتيم التعليمية، وأن تذلل كل مشكلة يتعرض لها. نعم، وأن يرى منك الولد ذلك، حينها سيحسن أداء ما أملي عليه من قبل المعلمين والمعلمات، وسيعلم أن متابعا جيدا يتابعه حتى وهو في المدرسة، سيشعر باهتمام وسيشعر بقيمته، وأن هناك من أحبابه ومن المهتمين به، وأن هناك من يهتم به وبمستقبله. إذا نحن أقنعناه بذلك سيكون متعلما طبيعيا تماما. المتعلم من التلاميذ في المراحل الأولى بالذات من التعليم، إذا شعر بجدية المتابع انضبط وتقدم وعالج أخطاءه والتزم بما يقدم له من الواجبات المدرسية، وبذلك يستقيم أمره، بل أقول إنه يشعر بسعادة إذا وجد من يتابعونه كما يتابع الوالد ولده. نعم، سيقول في نفسه: لست أقل من غيري في شيء. وسيسعده جدا ذلك الشعور. وكما قلت وأؤكد، الأمر لا يكون في أيام معدودة، وإنما من أراد أن يتصدى لذلك العمل المجيد عليه أن يكون طويل النفس، صبورا على المتابعة. لماذا؟ لأن الرجل يستهدف من وراء ذلك كله عظيم الأجر ومزيدا من المثوبة. إذن هي تستحق أن نتعب من أجلها، وأن نعمل ليل نهار لنؤدي هذه الرسالة العظيمة. وقلت وأؤكد لإخواني الأعزاء، أسأل الله أن يبارك لكم جميعا وأن يرزقكم الصبر على المتعلمين، اللهم أمين. الأمر أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى متابعة في كل المراحل التعليمية، وتنتقلون معه من مرحلة إلى مرحلة. نعم، وبمستوى هذه المرحلة حتى يتم الله عليه، وحتى يبلغ رشده، وحتى يتأهل لعمل مناسب. كما قلت، إذا وفقتم لذلك ورزقتم الصبر على ذلك هنيئا لكم، إن فتحت أمامكم أبواب الجنة. ويعرف ذلك جيدا من يعملون لله رب العالمين، ومن يمارسون ذلك العمل لوجهه الكريم يعرفون ذلك، وقد هيأهم الله تبارك وتعالى لأداء هذه المهمة العظيمة. أما أن نخصه بصدقة ونشعر حينها بأننا أدينا رسالتنا نحوه، لا، الصدقة في حد ذاتها عليه شيء جميل، وبخاصة إذا كان محتاجا لها. إذا لم يكن لديه من المال ما ننفقه عليه، الصدقة شيء عظيم. ولكن الذي أراه أهم من الصدقة النصح والإرشاد. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نعم، الإصلاح بوجه عام، الإصلاح التربوي، الإصلاح الفكري، الإصلاح الاجتماعي، والإصلاح المالي كما ورد في هذه الآية، وإن كان النص فيها يتسع لكل أنواع الإصلاح. ولكن عندما سأل أحدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نزلت آيات تحذر من أخذ مال اليتيم، هم بعضهم من المخالطين لليتيم ولمال اليتيم، ممن يتاجرون لليتيم، ممن ينمون مال اليتيم. لما علموا بحرج الموقف وبأن مال اليتيم يمكن إذا سال عليهم أن يسبب لهم حرجا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فكانت الإجابة: قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نعم، الإصلاح بكل معانيه، والإصلاح المادي. نعم، أموال اليتيم لا تترك جامدة عندما يموت أبوه، من أجل الأعمال التي تؤجرون عليها معاشر الإخوة الأعزاء أن تتجردوا لله رب العالمين لهذه المهمة السامية، وأن تعملوا على تنمية هذا المال واستثمار هذا المال لوجه الواحد المتعال. ولذلك قال الله في ذات الآية: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي لا مانع مطلقا من أن تختلط أموالكم بأموالهم ما دامت هذه الأموال تعمل وتستثمر وتنمى من قبل المخلصين الحريصين على حق اليتيم، لا مانع مطلقا، بل أنتم بإذن الله مأجورون على ذلك. وإن تخالطوهم فإخوانكم، نعم هم إخوانكم، هم شركاؤكم، فأحسنوا إليهم كما تحسنوا إلى إخوانكم. وكونوا على حذر، امسكوا الأقلام والدفاتر، افتحوا السجلات، سجلوا وتابعوا حركة الصادر والوارد، ما بعتموه وما ادخرتموه، سجلوا لليتيم حقه وحددوا المعاملة معه. خير ما يمكن أن نفتح له الصفحات أن نفتح صفحة لليتيم لنعرفه حقه، وسيأتي يوم من الأيام لندفع إليه ماله. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. أخي الحبيب، يا من تخاف من الاختلاط أو من مخالطة مال اليتيم معك، لا تخف إلا الله، واستمر على بركة الله، لك رب كريم مطلع عليك ويعلم بأنك لا تستهدف مع اليتيم إلا الخير، وتريد لماله أن ينمو وأن يزيد. توكل على الله، لا مشكلة في ذلك، كل المطلوب أن تضبط هذه العملية التنموية الاستثمارية التجارية، اضبطها بالورقة والقلم، حتى إذا جاءك أحد من أقربائه أو إذا أراد هو أن يطمئن على ماله كانت الأمور عندك واضحة تماما. والله يعلم المفسد من المصلح. المفسد يريد أكل اليتيم وأكل مال اليتيم بالباطل، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي كان ذنبا عظيما. لمن هذا الكلام؟ للذين تعمدوا أن يأكلوا مال اليتامى، وأن يهضموهم حقوقهم، وأن يسرقوا أموالهم، وأن يتحايلوا على ذلك. هذا التهديد القرآني يخص هؤلاء فقط. أما أنتم أيها الطيبون أيها الصادقون، فإن الله عز وجل يقول لكم في موطن آخر من سورة النساء، وربما في الصفحة المقابلة، يقول: وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى اختبروهم، يعني معك يتيم يتابعك وهو صبي، وأوشك أن يصل إلى السن الناضجة التي تمكنه من إدارة أمواله والإشراف عليها في هذه المرحلة. والمفترض فيك أخي العزيز أنك تنقل إليه الخبرة يوما بعد يوم، حتى يصل في يوم من الأيام إلى المستوى الذي يمكنه من إدارة أمواله بنفسه والإشراف عليها. أفترض فيك وأحسن الظن بك وأنت تنقل إليه خبرتك يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، حتى إذا ما وصل إلى السن، قال ربنا الكريم: وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح، وصلوا إلى سن الزواج، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم رشدا من خلال المعاملة، وقد كلفتموهم بمهمات بعينها لمزيد من التدريب واكتساب الخبرة، أوصلتموهم إلى مرحلة ما وظهر لكم أنهم وصلوا إلى مستوى مطمئن يمكنهم من إدارة أموالهم بأنفسهم، فإن آنستم منهم رشدا وعقلا وخبرة عندها ادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال محذرا: ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم. أكل مال اليتيم مصيبة كبرى، مصيبة وكبيرة من أكبر الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيها الإخوة الكرام، ولا تأكلوا أموالهم ولا تتخذون منها سلعة تربحون على حسابها، إن فعلتم ذلك فحذاري. بعضهم يبادر إذا أوشك اليتيم أن يتسلم أمواله، يبادر إلى أكلها إسرافا وبدارا، أي يبادر قبل أن يتسلم اليتيم ماله، يبادر بأساليب شيطانية إلى التحايل على مال اليتيم قبل أن يتسلم اليتيم ماله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي قبل أن يصلوا إلى الوقت الذي يتسلمون فيه أموالهم. طيب، أن يكبروا. ومن كان غنيا من هؤلاء المشرفين على أموال اليتيم الذين يتاجرون ويستثمرون لوجه الله ولصالح اليتيم وليسوا في حاجة إلى ماله، ليسوا في حاجة، إنهم أغنياء، ينصح لهم رب العزة تبارك وتعالى في علاه: ومن كان غنيا فليستعفف. الأفضل لك ألا تمد يدك إلى مال اليتيم، الأحسن لك ألا تتقاضى أجرا عليه، والعفة في هذا المقام أفضل. طيب، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنت في حاجة إلى هذا العمل، أنت لا تملك من المال ما يكفيك وتؤدي واجبا بجدية في مال اليتيم وتضبط جيدا حركة هذا المال، وفي حاجة ماسة إلى المال لتدير أمور نفسك ولتأكل من كسب يدك، والله إذا توصلت إلى قناعة كاملة فلا بأس أن تأخذ من مال اليتيم بقدر الحاجة ودون زيادة ودون مبالغة. ومن كان غنيا فليستعفف. طيب، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وقد تحدثنا فيه. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا دفعنا إليهم أموالهم نشهد عليهم. نعم، نشهد عليهم. لماذا؟ مجرد وجود مال اليتيم لديك هذا يفتح مجالا للشبهة وللحرج وللظن السيء ممن يسيئون الظن بك. ولسنا ملائكة، إننا بشر، وكل ابن آدم خطاء، والشبهة واردة، والظن السيء وارد، ولذلك قلت لك كن على استعداد دائما لتقديم الحساب، حساب أموال اليتيم. إذا ما دعيت للكشف عن الأرقام الصحيحة والحساب الصحيح كن مستعدا لذلك دائما، حتى تدفع عن نفسك شبهة من يظن بك السوء. ولذلك من المهم جدا أن تشهد شهيدي أو شاهدي عدل عندما تقدم له حقه، وأطلع الناس على الحساب وأطلعهم على الأرقام حتى تبرئ ساحتك من كل ما يمكن أن ينسب إليك مما أنت منه بريء. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني شوف، القرآن يطمئنك أيها المسلم العاقل الكريم، يطمئنك القرآن في نهاية الأمر فيقول ليست العبرة بما يقوله الناس، بل وليست العبرة بشهادة الناس، فقد لا يشهد الناس بالحق. وإنما اطمئن، ما دمت قد قمت بواجبك بما يرضي الله تبارك وتعالى فأبشر إن شاء الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله مطلعا على كل ما جرى، كفى برب العالمين حسيبا، يعلم كل ما أقدمت عليه ويعلم الحساب الذي كان بينكما جيدا. فأبشر واطمئن، نلقاكم بعد قليل بإذن الله، وحتى نلقاكم أسأل الله أن يجمعنا دائما وإياكم في خير حال. السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-555-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري.
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي،
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل،
فتعيش في وهم وغم
تشكو من العمر الممل.
أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. وبعد، نحن أيها السادة الكرام نتحدث هذه الليلة حول الطفل اليتيم، وكما وضح مما قدمناه قبل أن يرفع النداء، وضح مما قدمناه أننا أمام عملية تربوية اجتماعية تعليمية كبيرة، ليست بالأمر الهين، ليست تعاطفا مع يتيم بكلمات معدودات أو جنيهات معدودات، لا، نحن في حاجة إلى معاملات ومتابعات لا تكون في أيام وإنما في سنين. يا من أردتم أن تأخذوها بحقها اصبروا عليهم، اصبروا عليهم وكونوا جادين معهم. الجدية في موطنها والحسم في موطنه، وأيضا اللين والرحمة والإشفاق أيضا في موطنه. أيها الأحبة، اتفقنا على ضرورة المتابعة، وأن نتاجر له في ماله حتى نصل معه بالتعليم والتدريب ونقل الخبرة إلى المستوى الذي مكنه من نقل المال إليه. وعندما ننقل أمواله إليه علينا أن نكون واثقين تماما أنه قادر على إدارة أمواله. هذه الإدارة كما قلت لا تأتي هكذا هبة، وإنما هي نتيجة منطقية لتجارب ولتعليم ولخبرات جرت في سنين طويلة وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. طيب، ومن كان غنيا من هؤلاء المشرفين الذين أداروا واستثمروا أموال اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ما عند الله أفضل لك، ولست في حاجة إلى ماله فاتركه لحاله، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، كونوا جادين عند نقل الأموال وأشهدوا عليهم اتقاء لكل شبهة، وكفى بالله حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة بالفتوح
إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم
اللهم
وفتح
آمين.
عليك فتوح العارفين وجعلك من أولي الألباب.
اللهم آمين يا رب.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
ممكن.
عايز أقول بفضل الله الإسلام دين الرحمة، ورحمة ربي وسعت كل شيء، ورعاية الأم والأب واليتيم وغيرهم حتى غير المسلمين وحتى الحيوانات مكفول، ولهم الحق والرعاية في الإسلام. وعيد الأم ويوم اليتيم وغيرهما هو عين التقصير، فلا تقتصر الرعاية والاهتمام على يوم واحد، وكفى اليتيم فخرا. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وكفى اليتيم فخرا أن أمه كانت تزاحم الحبيب صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وكفى اليتيم فخرا أنه ذكر في قرآن يتلى وسنة اتبع إلى يوم الدين في مواضع كثيرة، وجعل الأجر الوفير لمن يقدم له أي عون سواء مادي أو معنوي. أعاننا الله جميعا على البر بالكل بتعليم الإسلام وبذل الجهد وإخلاص النية لله، طاعة لله، فلن يكون ورب إلا سعادة الدارين وصلاح البال والحال والمآل بفضل الله المتعال، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اتفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج.
أيوة يا شيخ،
مرحبا بك.
أهلا أهلا. أنا عاوزة أسأل، أكل اليتيم ده لو بين الإخوات والأم اللي هي كان وصية على البنات وكبرنا وما ادتناش حقنا، وإحنا دلوقتي عاوزين الحق، نعمل إيه؟
والله عليكم أن توسطوا أهل الرأي والمشورة من أهل المنطقة حتى تصلوا إلى حقكم بالمعروف وبالحسنى، فإن عجزتم عن ذلك فارفعوا الأمر إلى القضاء. قضايا الحقوق هذه لا تتساهلي فيها، لأننا إذا تساهلنا فيها فإن الناس يعني يلذ لهم ذلك وخلاص، ما داموا لا يجدون من يطالب بجدية سيتعودون على أكل مال الناس بالباطل. فأنا أرى أن نجابههم بجدية كاملة، لكن نبدأ بالوسائل السلمية الطيبة عن طريق أهل المشورة من أهل المنطقة، ونسأل الله عز وجل أن يعيد لكل صاحب حق حقه. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نفتخر بكم وفي قناة الرحمة كثيرا.
بارك الله فيك.
تذكرون الإسلام على الحق على السنة والجماعة، ونتمنى أن يكون الإسلام دائما هو الدافع الوحيد لكل دعاتنا في المشرق والمغرب إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بإذن الله.
نحن نعتبر لكم قدوة، ونسأل الله أن يبارك فيكم.
شكرا يا أختي، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأود أيضا أن أقول لأم اليتيم: اتق الله في اليتيم، زوجك استرده الله عز وجل واسترد وديعته، وسبقت وسبقنا للقاء رب العالمين عز وجل، واستودع الأبناء أمانة في عنقك، فاحرصي على حقوقهم ولا تبذري فيها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
اسمها السلام. أيوة. عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ولد مات عنده 13 سنة السنة اللي فاتت، ومن 3 شهور، وبنت السنة اللي فاتت، فابني ده مات وهو جاي من الدرس، فأنا
نسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لك، وأن يأخذ بيدك إلى الجنة إن شاء الله، هو وأخته، وقد مات في سن صغيرة. اصبري واحتسبي، ولك عند الله عز وجل عظيم الأجر والمثوبة إن شاء الله، والله قادر كريم أن يبدلك خيرا منهما بإذن الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أبي.
أكرمك الله يا ابنتي.
والله العظيم يعني أشهد الله، يعني مش عاملة مداخلة بصراحة في مشكلة كده، بس بجد من زمان أنا بحاول أعمل مداخلة. حضرتك يا رب يا أبي يطول في عمرك ويحسن عملك ويأتيك خير الدنيا والآخرة. أستحلفك بالله دائما تتذكر ابنتك فاطمة وتدعي لي دائما بالخير، يعني شخصية جميلة يا أبي، ربنا يكرمك خير يا رب، ودايما والله تحفزنا على الخير ويجعل ده كله في ميزان حسناتك ويكرمك يا رب. وأسأل الله لك العفو والعافية دائما يا رب في الدنيا والآخرة. بس بالله عليك يا أبي ما تنسني أبدا من خالص دعائك، أنا دائما والله بدعي لك دائما، ويعني ما تنسنيش أبدا من خالص دعائك، بدعي لي بصلاح الحال وبالخير وبالثبات وبكل الخير، ربنا يبارك لي فيك يا رب دنيا وآخرة.
جزاك الله خيرا، أصلح الله أحوالك وأحوال أبنائنا وبناتنا من المسلمين، ونسأله مخلصين كذلك أن يغير أحوالنا جميعا إلى أحسن الأحوال، كما نسأله أيضا من باب الأمانة أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وأرجو من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يؤمنوا ورائي، فنسأله مخلصين من فضله وكرمه أن يمن على كل مريض مسلم ومسلمة بالشفاء العاجل، وأن يفرج كروب المكروبين، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم ألبسهم من المرضى ثوب العافية، وخفف عنهم ما نزل بهم، وهيئهم بالصبر لما أنزلته بهم من الابتلاء، وأنت قادر يا كريم أن تبرئهم من عللهم، وأن تفرج كربهم، وأن ترفع عنهم ما نزل بهم من الضر، يا رحمن يا رحيم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. إزاي فضلتك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
اللهم آمين.
عننا جميعا إن شاء الله.
الحمد لله.
بمناسبة يوم اليتيم، أنا فقدت يعني الأب والأم في سن الطفولة. نعم. فتكفل بي شخص طيب وهو وزوجته.
نعم.
بس الأب ده كان يعني قدرا كان متزوج زيجة سابقة وله 4 أبناء، 3 ذكور وبنت واحدة.
ده الرجل اللي تكفل بكي؟
اللي تكفل بيه.
نعم.
هو تكفل بيه من كله بقى، تعليم لغاية الجامعي واشتغلت كل حاجة.
إن شاء الله.
وهم الحمد لله كانوا أولاد مؤثرين، لم يعني ما كانوش مؤثرين في أي حاجة، مش محتاجين أي حاجة.
نعم.
اللي حصل بعد كده ان الزوجه ابتدت تتكلم ايه، ان انا سني في الزواج تاخر شويه فاصبحت تقلق. هما كانوا فوق 70، الزوجه فوق 70 والاب كان فوق 80 في الفتره دي. فقالت له معلش انا عايزه اجيب لبنتي عشان ابقى مطمنه عليها شقه تمليك صغيره في الحجم يعني ايا كان. فبداوا يبحثوا في المشروع ده، وهو ابتدى يحس ان هو ايه بيعمل حاجه هي حلوه كويسه قوي ليا بس سيئه في حق اولاده، لانه ما قدرش يقول لهم اي اثناء حياته. وتوفي، وانا بصراحه لما اخذت الشقه يعني باسمي كل حاجه ومعايا المفتاح، بس حسيت انها ايه ما جلبتليش الحظ نهائي.
ازاي
خالص يعني كانت
يعني كانت مصدر كانت مصدر يعني متاعب بالنسبه لي.
متاعب زيجه فاشله وقعت فيها، ناس طماعين، الاسره يعني نفسها اسره الزوج مش عارفه اجرها، كل ما اجرها ما اعرفش اخد منها خير.
يعني عايزه تقول ايه باختصار؟
عايزه اقول باختصار ان انا هل انا دلوقتي مذنبه في حق الابناء دول؟ يعني انا لو قمت ببيعها ممكن ارجع الجزء اللي هو دفعه لي؟
الشقه دي حلال 100%، منحه. أيوة. من رجل طيب اعطاك اياها وهو في حياته بكامل قواه العقليه.
ايوه
نعم، هي حلال ولا داعي مطلقا لهذا التشاؤم، وليس من حق احد ان ينتزعها منك نهائيا. تعاملي مع هذه القضيه بهذا المنطق واحمدي الله الذي منحك من فضله وكرمه، ودائما اذكري الرجل بخير، اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يتغمده مع زوجته بواسع رحمته. ودعائك بالنسبة لهما يا ابنتي شيء مهم للغاية، فلا تحرميهما من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله فضيلة الدكتور.
أهلا مولانا، مرحبا
يا
بك.
يا مرحبا، الله يرضى عليك ويبارك فيك فضيلة. والله لك وحشة كبيرة، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن ينفع بك،
ربنا يجمعنا وإياك،
وأن يبارك في هذه القناة المباركة وأن يجعلها نافعة للمسلمين جميعا، اللهم أمين.
شكرا
فضيلة الشيخ. والله أنا سمعت في بداية الحلقة عن يوم اليتيم، وهو ليس يوما ولكن كل يوم هو يوم اليتيم.
نعم.
لأن اليتيم الأول في هذه الأمة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه في سن السادسة، وكي لا يقول أبي أبي ولكن يقول ربي ربي.
نعم.
والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله حتى صرت سيد الخلق أجمعين، حتى قال الله فيك وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر يتيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت وضع في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت وضع في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم في الجنة كآتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة فإذا به يجد امرأة تزاحمه، فقال: من هذه يا أخي يا جبريل؟ قال: هذه امرأة قعدت على يتامى لها تربيهم. فكافي اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كآتين، وكافي اليتيم كالساعة الأرملة، الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر لا يركض، والصائم الذي لا يفطر. أسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى كل خير، وأن يبارك في هذه القناة، وسلامي إلى كل العاملين فيها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر أخي الشيخ الفيومي وجزاه الله خيرا، قدم من النصوص ما كنا على وشك تقديمه لحضراتكم، ونحن نتحدث عن الجوائز السنية التي أعدها الله عز وجل للمشرفين على اليتامى والمنفقين عليهم والحريصين عليهم وعلى تعليمهم. جزاكم الله جميعا خيرا. وكنت بصدد الحديث إلى أم اليتيم، أقول لها يعني رب العزة عز وجل شاء أن يسترد الزوج الكريم وأن يبتليك وأن يختبرك من بعد رحيل الزوج لتحسني إلى أبنائه وبناته ولتحرصي على أموالهم واحذري من أي مجاملة على حساب اليتامى. الشيخ الفيوم الشيخ شعبان منذ قليل ذكرنا بحديث النبي الجليل صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه الذي يقول أنا أول من يفتح باب الجنة غير أني أرى امرأة تسابقني إليه. سبحان الله، امرأة تسابق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، فأقول لها من أنت أو ما لك، أنت من؟ يريد أن يعرف السبب الذي من أجله سابقته إلى باب الجنة. قالت أنا امرأة قعدت على يتامى لي، قعدت على يتامى لي، يعني استرد الله وديعته وغاب عني زوجي إلى العالم الآخر، فلم أنظر أبدا بعد مماته إلى رجل غيره، واكتفيت ورضيت بما قسم الله لي وأوقفت حياتي على أبنائي وبناتي. إني لأتصور من هذه العبارة قعدت على يتامى لي، أتصور دائما طائرا جميلا نظيفا فرد جناحيه على أفراخه الصغار للتدفئة وللحرص وليجنب أفراخه شر آفات الطقس وما إلى ذلك. صورة جميلة للغاية قالتها بقناعة وهي راضية تمام الرضا بما قسم الله لها. نعم أنا امرأة قعدت على يتامى لي، رضيت بقضاء الله وقدره. يا أمة الله أتم الرسالة رحمني الله وإياك والمخلصين والمسلمين، أتم الرسالة وأحسني إليهم وأتم حتى يتم الله عليك نعمته وستره بإذن الله رب العالمين، والجئ دائما إلى رب العزة سليه من فضله وكرمه أن يكون عونا لك وأن يسترك في الدنيا والآخرة وألا يحوجك إلا إليه. ويا مجتمع المسلمين أحسن إلى الأرملة وإلى أبنائها وبناتها. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، أي الراوي أحسبه قال، وكالقائم لا يفطر، أي لا يضعف ولا تفطر وتضعف همته وإنما يواصل القيام بهمة، وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ما شاء الله على الأجر والمثوبة. أقول كذلك لعم اليتيم، أنت أول رجل بعد جده القادر، يعني والجد في هذه الحالة عادة ما نراه في أواخر عمره غير قادر على القيام بكل المهام التي يحتاج إليها اليتيم. فيا عم اليتيم اتق الله عز وجل في أبناء أخيك، أنت مبتلى، أنت مبتلى، أنت الأول في المسؤولية، ابتلاك الله عز وجل واسترد أخاك، فأصبحت الآن المشرف الفعلي، حتى لو لم تكن الحارس الشرعي والولي الشرعي لأموال وأبناء أخيك وأحوال أبناء أخيك، حتى لو لم تنصب من قبل المحكمة اعتبر نفسك أيضا المسؤول الأول. إذا كانت الأم قادرة على تحمل المسؤولية الشرعية والولاية الشرعية لا بأس بذلك، هي الأولى. لكني أراك يا سيدي، أراك يا سيدي المسؤول الأول عن إدارة شؤون أبناء أخيك وعن رعايتهم وعن السؤال عنهم وعن التردد على المدارس للسؤال عن أحوالهم الدراسية. بك يكتسبون، يعني يكتسبون القوة والمنعة بين أفراد المجتمع، وبك أيضا يهابهم الناس فلا يوقعوا بهم شرا، لأن عمهم حريص عليهم وهو دائما موجود معهم ويتابع كل أمورهم ويشرف على أموالهم ويتصدى للمهام الجسام. أنت كذلك، فكن يا سيدي عند حسن الظن. هل يا سيدي تضمن أن تربي أبنائك حتى يصلوا إلى سن الرشد؟ هل تضمن ذلك؟ سبحان الذي يدري. لذلك أقول قدم لنفسك وقدم لأبنائك وكن جادا في هذه المهمة، ولا تعرض أم اليتامى للحرج. ثاني، لا تعرض أم اليتامى للحرج، لا توقعها في مواقف الريبة والشبهة، لست في حاجة إلى ذلك مطلقا. فإن كانت الظروف مهيئة للزواج منها، للزواج منها، وكنت راغبا فعلا في حياة زوجية رشيدة سعيدة تستطيع من خلالها أن تؤدي مهمتك نحو أبنائها في حرية تامة، فافعل يا رجل. إذا ظننت أنك قادر على العدل وكنت في وضع مادي واجتماعي وصحي يمكنك من أداء هذه الرسالة فلا حرج عليك، واتق الله في حق أبناء أخيك. يعني أبناء أخيك أمانة في عنقك، أدي إليهم حقوقهم التي قسمها الله لهم في تركة جدهم، والجأ إلى تنفيذ الوصية الواجبة. الوصية الواجبة إذا مات الرجل في حياة أبيه، في حياة أبيه جد الأولاد، إذا مات في حياة أبيه وترك الأبناء والبنات، كان من حق الأبناء والبنات أن يأخذوا حق أبيهم كاملا بما لا يزيد على الثلث، ثلث التركة، ثلث التركة. فإن كان لهم الثلث فأقل، أخذوا حق أباهم، أخذوا حق أبيهم إن شاء الله. وكذلك إذا ماتت البنت ولها ما لها من البنين أو البنات في حياة أبيها أو في حياة أمها، يعني إذا افترضنا أنها سترث أيضا من الأم أو من الأب وماتت في حياة كل منهما أو أحدهما، أيضا من حق أبنائها وبناتها أن يأخذوا حق أمهم بما لا يزيد أيضا على الثلث. هذه هي الوصية الواجبة، وكثيرون من إخواننا يسألون عنها ويعانون في إقناع العم والخال، يعانون معاناة. أقول لهم يا أبنائي ويا بناتي، يا من ماتت أمهاتكم أو آباؤكم في حياة الجد أو الجدة، إلجأوا فورا إلى المحكمة ولا حرج مطلقا في ذلك، والمحكمة تأخذ بالوصية الواجبة، إنها قانون. اتفق عليه أهل الشرع واتفق عليه أهل العلم وأهل الفقه وأهل القانون منذ عشرات السنين، أي في مطلع القرن العشرين، أعتقد يمكن عام 1926. إذن فلا داعي مطلقا للتحايل في هذا المقام بعد أن أصبح الأمر قانونا يؤخذ به فيما يسمى بالوصية الواجبة. أقول للعم وللخال أو للخال على وجه الخصوص، بعد أن خاطبنا العم وقلنا له فرصة استثمر في بنك الرحمن عز وجل، ارفع رصيدك عند الله، شاء الله عز وجل أن يجعل أبناء أخيك فرصة ذهبية لتربيهم ولتشرف عليهم ولتساعد في أمور حياتهم ولتتابع أحوال الدراسة عندهم، هذا أجر أتاك من حيث لا تحتسب، فلا تفرط فيه. وما قلته للعم أقوله أيضا للخال. والخال يتميز في هذا المقام. ليه يتميز فيه؟ يتميز لأنه عندما يطرق باب أخته بليل أو نهار لا حرج عليه في ذلك، ولن يتحدث أحد بشأنه، بل سيثنون عليه ويذكرونه بالخير ويقولون يتابع أبناء أخته ويصل رحمه بالليل وبالنهار. دخولك في البيت لا حرج فيه، فاستثمر هذه المزية الشرعية وأحسن إليهم وأحسن إليها أيضا، وصل رحمك، صل رحمك، وحذاري أن تأكل مال أختك، حذاري أن تهضم حقها، وبالذات هذه المسكينة التي مات عنها زوجها، هذه أولى من غيرها أن تدفع لها حقها في ميراث أبيها وفي ميراث أمها. احذر يا سيدي أن تأكل شيئا من أموال اليتامى أو من مال هذه الأخت الأرملة التي ابتلاها الله عز وجل في هذه المرحلة من عمرها. احذر، لأنك لو فعلت فقد ارتكبت جناية عظمى، بل أقول ارتكبت خيانة عظمى. نعم، خنتها وخنت أبناءها وخنت أهل بيتك، خنت أهل بيتك وخنت زوجتك عندما أطعمت هؤلاء المساكين من الحرام، وحرمت الأرملة وحرمت أخواتك وحرمت إخوتك. اتق الله عز وجل، راجع نفسك، لأنك بذلك تأكل من الحرام وأطعمت أبناءك من الحرام، ولن تكون لك هيبة ولن تكون لك منزلة ولن تكون لك كلمة ولن يكون لك حب في أفئدة هؤلاء من حولك، وسيكنون في قلوبهم لك الاحتقار بدلا من الحب، سيكنون العداوة والبغضاء والاحتقار، لأنك أهنت أمهم وأضعفت شخصها في بيت الزوجية وأسقطت أسهمها في بيت الزوجية وحتى أمام أبنائها. راجع نفسك قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. هؤلاء يتامى وأنت أولى الناس بالإحسان إليهم والإشراف عليهم ومتابعة أحوالهم حتى يصلوا إلى سن الرشد، وحتى تكون لك منزلة في قلوبهم. إنهم أبناؤك، أبناء أختي وأبناء أخي أيضا أبنائي. فليتق الله ذلك العم وليتق الله ذلك الخال. في اليتامى أحسنوا إلى اليتامى واجعلوهم تحت أعينكم دائما ولا تفرط في هذه الفرصة الذهبية. إن أتيح لأحدكم أن يكون قريبا من يتيم فلينظر إليه على أنه فرصة لدخول الجنة إلى جوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن المهم أيضا أن أشير ضروري جدا أن يعيشوا معنا حياة جادة بعيدا عن مص الشفاء ويعيني أبوه وأمه، لا، عيشوا معهم كما تعيشون بالضبط مع أبنائكم وعاملوهم معاملة جادة حتى لا يتذكروا دائما جروح اليتم وخلافه وخلافه. واتقوا الله عز وجل في الجميع. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، ينظر إلى اليتيم نظرة تخالف تماما نظرة غيرنا الذين يجعلون له يوما واحدا في الأول من إبريل. إن العام بكامله لليتيم، أسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطر اليتامى وأن يمن عليهم برحمته وفضله وكرمه وأن يشملهم بعنايته ورعايته. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء.